قال الشيخ رحمه الله درس السابع أركان الصلاة أركان الصلاة وهي 14 وهي القيام مع القدرة لكسمام بموجة نوزو وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة وسجود جوية فيونغ السابة والرفع منه أي الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين كيكاو كلي بين سجدبيلي لكتكاركان والطمأنينة في جميع الأفعال نكتلزانا كتك فيتندو فيوتي والترتيب بين الأركان نكوزيبانغا وفانغا بين أنغوزو هيزو والتشوهد الأخير تشوهد يمويشو والجلوس له نكيكاو قادل يتشوهد يمويشو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نكم صليم تم صلى الله عليه وسلم والتسليمتان نسلم بيلي هذه زوتي ني أركان الصلاة. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قال رحمه الله الدرس السابع أركان الصلاة. يقول الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام له إلا عليه نجانب يكيتو إليتو ننغوفو جانب إليو ننغوفو الذي لا قيام له إلا عليه كل كيتو هكسمامي اسفقوا جويا هيو جانب يعني هيو نغوزو. وانتفاء الركن يبتل به العمل وانتفاء الركن يبتل به العمل وكنشيك قوي ينغوزو هبتلك هي عمل إذا لم يكن هناك ركن يبتل به العمل ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لأن العبادة لا تقوم إلا على أركانها كما أن البيت لا يقوم إلا على أركانه فإذا زال ركن من أركان البيت انهدم البيت ها نيومبا يبونجيكا فالصلاة لا تقوم إلا على أركانها فالصلاة لا تقوم إلا على أركانها وهي 14 ركنا. الأول القيام مع القدرة القيام مع القدرة مع القدرة على القيام. يقول وبدأ به المؤلف رحمه الله لأنه سابق على جميع الأركان. بدأ المؤلف بالقيام لأن القيام سابق على جميع الأركان القيام يسبق جميع الأركان فمن كان قادرا على القيام وصلى صلاته المكتوبة جالسا لم تصح صلاته واضح فمن كان قادرا على القيام وصلى صلاته المكتوبة جالسا سواء جالسا على الأرض أو على الكرسي وهو يقدر على القيام لم تصح صلاته لماذا؟ لأن القيام ركن ما دام قادرا عليه واضح القيام ركن فلا يستطيع أن يجلس ما دام أنه يقدر على القيام فلا تصح صلاته إذا صلى جالسا قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا دليل القيام، وقوموا لله قانتين خاشعين أو طائعين. وفي حديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإذا كان قادرا على القيام لا بد أن يصلي قائما. إذا كان الإنسان قادرا على القيام لا بد، يجب أن يصلي قائما، وإذا كان غير قادر على القيام صلى جالسا. إذا كان لا يقدر على القيام هنا يصلي جالسا. فإن لم تستطع فقاعدا، أي إن لم تستطع القيام فصل قاعدا، فإن لم تستطع القعود فعلى جنب، أي اتق الله ما استطعت. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، واضح. ومن الملاحظ على بعض المصلين أنه يدخل المسجد ثم يذهب إلى الأماكن المخصصة للكراسي ويأخذ واحدا منها ثم يضعه في مكانه من الصف. يقول ومن الملاحظ على بعض المصلين أنه يدخل المسجد ثم يذهب إلى الأماكن المخصصة للكراسي ويأخذ واحدا من الكراسي ثم يضعه في مكانه من الصف ثم يجلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، جالس على الكرسي، مع أنه دخل المسجد ماشيا، واضح، دخل المسجد ماشيا يمشي على رجليه. ولو وجد رفيقا له أو صاحبا ربما وقف معه وتحدث قائما نصف ساعة، يتحدث مع زميله قائما، فهمت؟ فعنده قدرة على القيام، هذا عنده قدرة على القيام ومع ذلك يصلي جالسا. ولهذا ينبغي على من كانت هذه صفته يدخل المسجد ماشيا ويأخذ كرسيا فلا أقل من أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، هذا خطأ. وإذا شعر أنه بحاجة للجلوس ولا سيما إذا كان في القيام إطالة شيئا ما شيئا ما يجلس، لكن يبدأ الصلاة قائما، فإذا لم يستطع القيام لطول القيام هنا يجلس، فهمت؟ أما هذا هكذا من أول صلاته يبدأها وهو جالس وقد جاء ماشيا حتى اختار المكان وهيأه وجلس فيه، يقول فمثل هذا ينبغي أن يتنبه له. ومعظم الناس هكذا، معظم الناس هكذا يأتون إلى المساجد وهم يمشون على أرجلهم. إذن القيام ركن من أركان الصلاة. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، وسميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنها مفتاح الصلاة وأولها والمدخل إليها. تكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة وأول الصلاة والمدخل إلى الصلاة، فلا يدخل الصلاة ولا يحصل التحريم إلا بها، إلا بتكبيرة الإحرام. ومن المعلوم أن المصلي إذا كبر فإنه بمجرد التكبير حرمت عليه أمور لم تكن محرمة عليه قبل الصلاة. هذا هو معنى الإحرام، تكبيرة الإحرام يعني يحرم كل ما كان حلالا قبل هذه التكبيرة. عنده أيوة. فإنه بمجرد التكبير حرمت عليه أمور لم تكن محرمة عليه قبل الصلاة. فإذا حرم تكبيرة الإحرام هنا يحرم عليه هذه الأمور. فتحريمها التكبير إذا بدأ في التكبيرة الإحرام حرم كل ما كان حلالا قبل هذه التكبيرة. وجميع الأعمال التي تكون في الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي هو تحريم للصلاة. فأنت تركع وتسجد وتخضع وتذل وتدعو وتناجي ذل يذل وتدعو وتناجي وتسبح إلى غير ذلك تكبيرا لله سبحانه وتعالى، أي تعظيما تعظيما لله سبحانه وتعالى. فمن دخل الصلاة بدون هذه التكبيرة أو بلفظ آخر غير التكبير كالله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك فإن صلاته لا تصح. من دخل الصلاة بدون هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، أو بلفظ آخر، دخل الصلاة بلفظ آخر غير التكبير، لم يقل الله أكبر، قال الله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك فإن صلاته لا تصح، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم يأتي بتحريم الصلاة الذي هو التكبير. فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ دون غيره، عين هذا اللفظ دون غيره، فلا يقول الرحيم أكبر، العظيم أكبر، الرؤوف أكبر، لا تصح صلاته. لا بد الله، الله أكبر. وفي حديث المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. واضح؟ الركن الثالث قراءة الفاتحة، الركن الثالث قراءة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، وقراءتها ركن في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة قراءة الفاتحة. ولهذا فإن الفاتحة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة. فإن الفاتحة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة، عدد الركعات، عدد ركعات الصلاة. وهذا مما يدل على عظيم شأن الفاتحة، أنها تقرأ 17 مرة في اليوم والليلة. ومن عظيم شأنها في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة، سمى سورة الفاتحة صلاة، كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالمقصود بالصلاة ما هو؟ سورة الفاتحة. قسمت الصلاة أي قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي عظمني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي سمى الصلاة أو سمى سورة الفاتحة الصلاة وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذن من أسماء سورة الفاتحة فاتحة الكتاب ومن أسمائها أم القرآن من أسماء سورة الفاتحة أم القرآن لأنها كما قال العلماء حوت إجمالا ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا حوت هذه السورة إجمالا ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا وفيها كثير من الدروس العظيمة النافعة في سورة الفاتحة كثير من الدروس العظيمة النافعة وإذا كان مطلوب من المسلم أن يتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فكيف الشأن بهذه السورة التي يقرأها المسلم قراءة مستمرة بل يقرأها فرضا في اليوم والليلة 17 مرة يقول فلو نظر المرء مثلا من بلغ 70 سنة من عمره وبدأ الصلاة من صغره كم قرأ هذه الفاتحة في حياته من بلغ 70 سنة من عمره وبدأ الصلاة من صغره كم قرأ هذه الفاتحة في حياته لأدرك أنه لا يليق به أن يكون حظه منها مجرد القراءة بل الواجب أن يعنى بتدبرها وعقل معانيها ودلالتها بل الواجب أن يعنى أي أن يهتم بتدبر هذه الفاتحة هذه السورة وعقل معانيها فهم معانيها ودلالاتها وما فيها من الدروس المتنوعة والعبر البالغة حتى تكون قراءته لها في كل مرة عن علم وتفقه وبصيرة بمدلولاتها فالذي يقرأ سورة الفاتحة يجب عليه أن يعنى بتدبر هذه السورة وفهم معانيها ودلالتها ثم قال هذا الشيخ حفظه الله وإن من الأمور المؤسفة أن كثيرا من عوام المسلمين يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء لا يستشعر لا يحس في قلبه أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم دعاء وأنه بهذا يدعو الله عز وجل بأعظم أمر وأجل مطلوب أن يهديه الصراط المستقيم ولهذا أوجب الله عز وجل علينا هذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة لعظم شأنه وبين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيد وتعظيم لله عز وجل سبحانه وتعالى وإقرار بالعبودية له لكن كثير من الناس يقرؤون بدون أن يحس هذا المعنى الرابع من أركان الصلاة الركوع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وقال واركعوا مع الراكعين. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وفي حديث المسيء صلاته قال له عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. المسيء صلاته هذا معروف باسمه خلاد بن رافع، هذا هو الصحابي الذي كان يسيء صلاته، خلاد بن رافع هذا هو المسيء صلاته. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الخامس، الركن الخامس قوله والاعتدال بعد الركوع. والاعتدال بعد الركوع أي أن يرفع من ركوعه حتى يعتدل قائما ويعود كل عظم إلى فقاره. أن يرفع من ركوعه حتى يعتدل قائما ويعود كل عظم إلى فقاره. وفي الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كلا كيونغو كيرودي كتكم فباواكي. ومن الأمور الموسفة أن في المصلين من إذا رفع من الركوع هوى إلى السجود قبل أن يعتدل قائما، قبل أن يعتدل قائما يهوي إلى السجود. فمثل هذا قد ترك ماذا؟ ركنا، وهو الاعتدال. وهو الاعتدال. ومن كان كذلك فلا صلاة له لأنه ضيع ركنا من أركانها، وكان بعمله هذا وقع في سرقة هي من أسوأ السرقات. هذا وقع في السرقة، بل وقع في سرقة هي من أسوأ السرقات، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا هو السارق، هذا هو السارق الذي لا يتم ركوع الصلاة ولا سجود الصلاة، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا النوع من السرقة أسوأ من سرقة المال، وهذا النوع من السرقة أسوأ من سرقة المال، لأن المال يتعلق بحقوق العبد والصلاة تتعلق بحقوق الله، فهمتم؟ وحق الله تبارك وتعالى أعظم. إذن هذه السرقة أسوأ من سرقة المال. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا أمر، اركعوا واسجدوا هذا أمر، فهذا أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، أي الجبهة، وأشار بيده على أنفه هنا، أي الجبهة والأنف هذا عضو، الجبهة والأنف هذا عضو واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين سبعة. واضح؟ ولا بد أن تمكن أو أن تمكن هذه الأعضاء حتى يأخذ الجسم كله حظه من السجود. ولا بد أن تمكن هذه الأعضاء تتمكن هذه الأعضاء حتى يأخذ الجسم كله حظه من السجود. يعني إيش معنى تمكن؟ تطمئن، تطمئن الأعضاء كلها حتى يأخذ الجسم كله حظه من السجود، هذه طمأنينة. وإلا لم تصح سجدته، مثل ما يحصل من بعض المصلين إذا سجد تجده من أول السجدة إلى آخر السجدة يحك بإحدى قدميه القدم الأخرى إلى أن تنتهي السجدة. بعض المصلين إذا سجد تجده من أول السجدة إلى آخرها يحك بإحدى قدميه القدم الأخرى إليكو كسبوة نكوكونا mguu mmoja uinua akaukuna mguu mwingine katika sujud. Fahimtu? Hadha huwa maana min awali sajda ila akhiri sajda yahukku biihda qadamaihi alqadama alukhra ila an tantahi as-sajda. Fahadha lam yasjud ala al-a'dha'i as-sab'a. Fahimtu madha? Aina. أو مثل ما بعض الأئمة، ما عنده هذا إيش اسمه هذا ميك، فيأخذ الميك هذا يأخذه بيده ويسجد باليد اليسرى. كيف هذا؟ هذا لم يسجد للأعضاء السبع. فهمت؟ ها؟ يمسك باليد اليمنى الميك ويسجد باليد اليسرى فقط، وإذا سجد يرفع يده هذا الذي أمسك الميك. كيف هذا؟ إذن يقول الشيخ فهذا لم يسجد على الأعضاء السبع، ويقول النبي أمرنا أن نسجد على الأعضاء السبع، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والأمر يقتضي الوجوب. وجوب السابع والرفع منه، الركن السابع والرفع منه من الركوع، كذلك من الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا الرفع من السجود، الرفع من السجود، وهذا يدل على أنه لازم، هذا الجلوس لازم لأنه فيه سياق بيان الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق يذكر الأركان. الثامن الجلسة بين السجدتين من الأركان، من أركان الصلاة الجلسة بين السجدتين، وهي ركن من أركان الصلاة، فإذا رفع من السجدة الأولى جلس، وأقل ما يكون في هذا الجلوس أن تحصل الطمأنينة، إذا جلس يطمئن بأن يطمئن البدن ويحصل له ركود أتليف ويحصل له ركود. فإذا جلس واتمأن في جلوسه يسجد بعد ذلك السجدة الثانية. فمن هوى إلى السجدة الثانية قبل أن يتحقق هذا الجلوس يكون بذلك ترك ركنا من أركان صلاته. فمن هوى إلى السجدة الثانية قبل أن يتحقق هذا الجلوس، الجلوس بين السجدتين، يكون بذلك ترك ركنا من أركان صلاته. ما هو هذا الركن؟ ما هو هذا الركن الذي تركه؟ جلوس بين السجدتين. وفي حديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وقد يقال إن في هذا شيئا من التكرار، لأنه ذكر الرفع منه والجلسة بين السجدتين، فيكفي الاقتصار على أحدهما. ذكر الرفع منه من السجود والجلسة بين السجدتين، يقول فيكفي الاقتصار على أحدهما، لا سيما وأنه لم يذكر مثل ذلك بعد الرفع من الركوع. وقد يكون تنصيصهم على الرفع من السجود حتى يفصل بين السجدتين، وقد يكون تنصيصهم ذكرهم على الرفع من السجود حتى يفصل بين السجدتين، يجلس بين السجدتين بعد الرفع من السجود حتى يفصل بين السجدتين، السجدة الأولى بين السجدة الأولى والسجدة الثانية. فإن الجلوس بين السجدتين قدر زائد عن الفصل، يعني ليس الفصل، ليس مجرد الفصل بين السجدتين، لا، الجلوس بين السجدتين قدر زائد بين هذا الفصل، لأن فيه الطمأنينة، يطمئن جالسا، فهمت؟ يطمئن جالسا، فلا بد أن يرفع حتى يفصل، ولا بد أن يجلس بين السجدتين باعتبار الجلسة ركنا مستقلا، نفس الجلسة بين السجدتين ركن مستقل، فلذلك عدوهما ركنين، عدوهما ركنين. الضمير يعود إلى ماذا؟ عدوا ماذا؟ يقول ولا بد أن يجلس بين السجدتين باعتبار الجلسة ركنا مستقلا، فلذلك عدوهما ركنين. ما هما؟ عرفوا. أيوة، الرفع من السجود، من السجود الأول، والجلسة بين السجدتين ركنان، ها ركنان، واضح؟ الركن السابع الرفع منه، والثامن الجلسة بين السجدتين. إذا الضمير فلذلك عدوهما، أي عدوا الرفع من السجود الأول والجلسة بين السجدتين، عدوهما ركنين. غدا إن شاء الله نكمل هذا ونزيد واجبات الصلاة. والله أعلم.